شكرا للرب يا أحبائي لأجل ما ترنمنا وما ترنمتم به عن مهارة يديه وحكمته وعظمة هذه الحكمة. ونحن في هذا الأصحاح الذي ينتهي بأروع ترنيمة عن حكمة الله. في العهد الجديد عندنا ثلاث ترانيم مشهورين: ترنيمة في تيموثاوس الأولى تعظم النعمة، وترنيمة في أفسس 3 تعظم المحبة، وترنيمة في رومي 11 تعظم الحكمة. نعمة الله أغنية، محبة الله أغنية، وحكمة الله أيضا أغنية. ثلاث أشياء بيسموهم دارس الكتاب دوكسولوجي، أشهر تسبيحات موحى بها، أشهر أغاني أوحي بها وكتبها قلم الرسول بولس. أغنية النعمة، أغنية المحبة، أغنية الحكمة. وأعتقد يا أحبائي نحن ينقصنا الكثير من الأغاني عن حكمة الله. نحن نفرح ونتغنى بمحبة الله، ونتغنى أيضا بنعمة الله، لكن مش كتير بنتغنى بحكمة الله. لكن من يسترجع التاريخ، من يسترجع معاملات الله معه، لابد أن يشترك مع الرسول في هذا الدوكسولوجي أو في هذه الأغنية والتسبيحة: يا لعمق غنى الله وحكمته، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من صار له مشيرا؟ مين سبق وعلم الله أو أشار على الله؟ من سبق فأعطاه فيكافئ. شكرا للرب من كل القلب. أتمنى ونحن نستعرض معاملات الله في التدابير، وكيف يبارك في فئة وتتكبر فيرفضها ويدخل غيرها، وكيف يتكبر هذا الذي دخل فيخرج ليدخل من سبق ورفض من قبل. قصة عجيبة، تحكم الله في التاريخ وفي التدابير، وتحكم الله أيضا في حياتنا الشخصية. خلينا نقول: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. الخشوع والخضوع والسجود برهبة أمام حكمة الله هو واحدة من أروع الأمور التي ستحدث في السماء، ومن الجميل أن نفهمها الآن قبل أن نصل، على أنه ما لم نفهمه الآن سنفهمه هناك، وعندئذ ستكون أروع ترنيمة ترنم هناك هي ترنيمة الحكمة. خلونا بنعمة الرب نواصل الدرس والتأمل في رومي 11. اسمحوا لي أقرأ جزء كبير، وإن كنت مش هتأمل فيه كله، لكن لاستعراض المقدمات التي جعلت الرسول يصل إلى هذه النتيجة أو إلى هذه التسبحة. ابتداء من عدد 11 في رومي 11 يتكلم الرسول عن إسرائيل كأمة رفضت ملكها بصلب المسيح. ينظر لحال هذه الأمة بعد أن صرخت في مظاهرة مرعبة، وقفت لها ملائكة السماء اندهاشا وتعجبا من بني البشر وما وصلوا إليه من خبث وشر وحماقة. اصلبه، اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. وإلى اليوم ما زال دم أولادهم يسفك بسبب هذا القول. ماذا يقول بولس عن هذه الأمة التي ارتكبت هذه الخطية؟ يقول: فأقول ألعلهم أعثروا لكي يسقطوا؟ ها حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم. وقفنا عند دي وشفنا أنها نعمة أن يعتبر ما حدث زلة وعثرة، وتحولت الجريمة إلى زلة وعثرة بسبب غفران هذا المملوء نعمة وهو معلق على الصليب عندما اعتبر خطيتهم خطية جهل. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون. الرسول ينظر إليها أنها عثرة وسقطة، ويرى كيف أخرج الله من العثرة والسقطة التي سقطها إسرائيل، والتي فهمنا من اللغة اليونانية أنها ليست سقوط من سقط للذبح في المعركة، لكن سقوط من تعثر لكي يقوم من جديد. يقول بل بزلتهم، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم. إخوتي، أشعر ويشهد لي ضميري بقشعريرة في جسدي وأنا أقرأ هذه الكلمات، لأني أعتقد أننا نعيش في هذه الأيام أياما غير عادية، إذ ما حدث مع إسرائيل قديما يحدث مع المسيحية في هذه الأيام. نحن نعيش الأيام التي فيها سيتقيأ المسيح المسيحية من فمه، ففي الوقت الذي يدخل فيه غير المسيحيين إلى الإيمان ويقبلون الإنجيل، أعدت المسيحية تماما للرفض النهائي عندما يتقيأها الرب من فمه. نحن نعيش أياما خطيرة يشرح هذا الأصحاح، وإني أتعجب كيف استفاد المسيحيون على مر العصور من هذا الأصحاح، كيف استفادوا وهم لا يروا ما نحن نرى، وإن كانوا هم استفادوا فبالأولى كثيرا نحن. نحن نعيش مرحلة تغير تدبير، نحن في مرحلة جذب الشبكة النهائي لكي يتم المكتوب هنا يدخل ملء الأمم لكي يتقيأ الله المسيحية الإسمية من فمه. من يقرأ الواقع ويعرف أبعاد اللحظة التاريخية التي نعيشها في هذه الأيام يعرف أننا نعيش أياما غير عادية، إذ أن قبول الإنجيل هو للأمم من خارج المسيحية، وأقول بكل أسف وليس للمسيحيين. إن الأرض التي شربت المطر النازل عليها مرارا كثير 2000 سنة، وأراضي المسيحية تروى ببشارة الإنجيل، وماذا نرى اليوم في كل ربوع العالم الذي كان يسمى مسيحي؟ شوكا وحسكا. فالأرض التي شربت المطر النازل عليها مرارا كثيرا وأنتجت شوكا وحسكا فهي قريبة من اللعنة ونهايتها الحريق. لكن ما يبهج القلب أن الباب مفتوح على مصراعيه للباقين لكي يدخلوا، وما حدث مع إسرائيل قديما إذ رفض بسبب كبريائه، أقول برسالة من الله إنه يحدث الآن مع المسيحية. المسيحية اختمرت واكتمل إثمها، والعتيدة عن قريب جدا أن ترفض من الله ويظهر زيفها، ويقوم الذين تنعموا بغناها لكي يأكلوا لحمها. عندما يدوي صوت من السماء سقطت بابل العظيمة أم الزواني ورجسات الأرض التي تنعمت كثيرا في ثياب ذهبية وتيجان ذهبية بعد أن أخذت اسم الفقير الذي ولد في مزود ومات معلقا على الصليب. عبدوا الأوثان تحت اسم المسيح وأزاحوا المسيح وأدخلوا مكانه وسطاء كثيرين. تنعمت وتمجدت في خزيها وزناها وهي تنتحل اسم المسيح بينما هي تزني مع العالم. أحبت المسيحية العالم ولبس بعضهم ثوب الكهنوت وبعضهم ثوب أساتذة اللاهوت لكن جاء اليوم الذي فيه سيفضح زناها عندما يرفضها. لكن قبل أن يفضحها ويعريها ويكشف للملأ خزيها وشرها، فتح الباب على مصراعيه، ونحن نرى بعيوننا اليوم أفواجا تأتي إلى المسيح من الذين لم يبشروا من قبل، ليعلن الرب أننا نعيش في اللحظات الأخيرة. دعونا أخوتي الأحباء نقرأ هذا الأصحاح ونحن نرى رفض الله لإسرائيل، الرفض المؤقت، صرامة الله، ونطبقها على صرامة الله التي ستستعلن ضد المسيحية والمسجلة بتفصيل في رؤيا أصحاح 17 وأصحاح 18 عن دينونة بابل الزانية العظيمة. استكمل القراءة، يقول: بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. وبدأ هذا التدبير، الأمم يخلصوا والرسول يمجد خدمته بين الأمم لإغارة إسرائيل، يقول لهم تعالوا شوفوا البركة لعله يخلص أناسا منهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم، 2000 سنة والعالم عايش في سنين الشبع بيسمع تعالى توب تخلص بالنعمة، ونقصانهم غنى للأمم، تعالوا يا أمم ياللي ما كانش ليكوا اقتراب ولا عهود ولا مواعيد ولا اشتراع، تعالوا بإليكم ابن الله، غنى للأمم. فكم بالحري ملؤهم، فإني أقول لكم أيها الأمم بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أني أبرز روعة خلاص الله للأمم، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات. لا أريد أن أكرر ما سبق وقلت في هذه الأجزاء عن روعة التلت تدابير اللي واضحين في هذا الجزء، وكيف يتغير الأمر من تدبير إلى تدبير حتى يصل في النهاية إلى رجوع إسرائيل كشعب للرب، وببركتهم تعم البركة كل الأرض، إذ سترجع كل أقاصي الأرض إلى الرب، وتغطي معرفة الرب الأرض كلها كما تغطي المياه البحر. لكن بعد أن يظهر الرب يسوع من السماء بالمجد والقوة ويدين الزانية العظيمة ويدين كل الشعوب التي رفضتهم، ويتمم القول: الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم قدام. فبعد دينونة الأحياء تمتلئ الأرض من معرفة الرب، لأن بشارة الملكوت سيكون قد كرز بها في كل الأرض وقبلت من الأتقياء من اليهود والأمم. إذن اقتبالهم كأمة اللي هنشوفه في نهاية الأصحاح حياة من الأموات للعالم كله، العالم هيطلع من الحالة المزرية اللي هو فيها. وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان، يكلم الأمم، وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. أصل الزيتونة الشهادة التي أقامها الرب لنفسه على الأرض مبتدئا بإبراهيم، كان إبراهيم أصل هذه الزيتون، وكان نسله إسرائيل أغصان طبيعية في هذه الزيتون، لكنها قطعت وطعمت الأغصان التي لم تكن طبيعية، وأخذنا بركة إبراهيم حتى تصير بركة إبراهيم للأمم. وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها. نسمع بقى ثلاث تحذيرات جاية للمسيحيين، المسيحية صفة عامة، بيقول للمسيحيين ثلاث تحذيرات: لا تفتخر، لا تستكبر، لا تكن حكيما عند نفسك. والمسيحية للأسف عملت ثلاث حاجات: افتخرت وتكبرت ورفضت الكتاب وصارت وراء أفكارها، صارت حكيمة عند نفسها. تركوا الكتاب وتبعوا التقليد في الدوائر التقليدية، وتركوا الكتاب وتبعوا أفكار الناس في الدوائر البروتستانتية، ليظل القول إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمله. تفتخرش لأنك مش أنت البداية، وطالما مش أنت البداية أنت برضو مش النهاية. ما هو في ناس كتير فاكرة أنه ربنا جه لغاية عندهم ووقف وما يقدرش يعدي، ما يروحش لغيرهم، يروح لغيرنا؟ هو في حد تاني يستاهل في الدنيا غيرنا؟ لا لا. طب حبيبي هو بدأ بيك؟ لم بدأش بيك، يعني كان في قبلك وقلبه، وانت ان ما اتضعتش هيعمل ايه؟ هيقلب. وعلى فكرة المبدأ ده مش بس على اسرائيل والامم، على الطوائف في المسيحية. يعمل الله نهضة عظيمة من خلال لوثر، تنتشر الكنائس، بس اللوثريين يفكروا ان ربنا جه لغاية عندهم ووقف. نفاجأ بعد شوية ان ربنا عمل فيهم ايه؟ قلب ودخل في حتة تاني خالص وفي مكان تاني، ويقيم الرب جماعة اخرى ويبارك في وسطها، فبجهل ينتفخون ويظنوا ان العمل الالهي جاء عندهم وانتهى. تكبروا، ربنا بيعمل نفس المبدأ، يروح عامل ايه؟ يقلب. الله كبير، محدش يحده لا في شعب ولا في جماعة. الله مع المتضعين، مع المرتعدين من كلامه. حيث توجد القداسة هناك يسكن، حيث توجد مخافة الرب والاتضاع والانكسار هناك الرب يعمل. وإذا ارتفع الإنسان، الله ما عندوش عزيز. أرادوا أن يجبروا الله أن يكون معهم، فأخذوا تابوته ونزلوا به إلى المعركة. تعرفوا عمل إيه ربنا؟ عمل إيه؟ خلى الفلسطينيين ياخدوا، قال لهم أسلم فيكم وأسلم كمان في تابوتي. ياه، كنا فاكرين هنحرجك ونخليك ما تقدرش تسلم فينا علشان زنقينك بحكاية ان احنا مسكين. قال لهم لا تابوت، انا اعرف اكرمه كويس قوي، انا اكسر رقبة الدجون قدام تابوتي، وفي ارض الاعداء اكرم التابوت، لكن ما حدش يفكر انه يحرجني، حدش يفكر انه يحصرني في دائرة. الله لا يحد لا في شعب ولا في جماعة. اللي ما يخافهوش ربنا يقلب ويقدر يقيم من الحجارة بلاد لبنان. حد زعلان من الكلام ده؟ يزعل خلاص، هو جاي قريب وهنقف قدامه قريب، لكن أتمنى لا تستكبر بل خف، لأن الله عظيم وعيب إني أحصره. لا يوجد شعب ولا توجد جماعة تستطيع أن تقول أن العمل الإلهي بدأ عندنا وينحصر فينا وينتهي عندنا. لا لا لا، العمل الإلهي لم يبدأ عند أحد ولن يحصر في أحد ولن ينتهي عند أحد، لكن الحكيم يمشي وراء الله ويشوفه هو فين ويقعد عند رجليه. يقول له إن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل. العمل الإلهي لم يبدأ عندك غلبان، لكن ده كان فيه قبلك. فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، اسمع الأمر الخطير ده. حسنا، لماذا قطعت الأغصان ولماذا طعمت أنت؟ ليس لعمل بطولي عملته حضرتك، لكن المسألة ببساطة شديدة، إيمان يطعم، عدم إيمان يقطعم. والإيمان ده بتاع الغلابة، بتاع الغلابة. الغلبان اللي ما يعرفش يعمل حاجة يعمل إيه؟ يصدق، يؤمن. مش قادر يقوله خلاص أنا قادر، تصدق؟ صدقت يا رب. أما الذي لا يعمل لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، الفاجر ده واحد غلبان، يقول له أنا فاجر، أنا فاجر، يقول له طب اعمل كويس، يقول له ما لو عملت كويس وأقدر أعمل كويس ما كنتش بقيت فاجر، أنا غلبان، يقول له طب تصدق أنا أعمل، أنا عملت، يقول له مصدق يا رب، خلاص يتبرر. وانسى أن الواحد يتكبر ويرى في نفسه القدرة على شيء أو أنه صاحب حق، يقطع. قال له حسنا من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت، لا تستكبر بل خف. يبقى لا تفتخر ثم لا تستكبر، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. أخوتي الأحباء، في القرن 18 1700، في بداية القرن كانت إنجلترا تعيش أسوأ أيامها روحيا ماديا اجتماعيا، أسوأ أيام. من يقرأ الأدب الإنجليزي في هذه الفترة يشعر أنه يقرأ عن الأحياء العشوائية أو المناطق العشوائية في مصر في هذه الأيام. كان الأطفال يباعون في الشوارع، كانت النجاسة شيء مزري ومخزي، تاريخ مهين للغاية، أسود في القرن 18. لكن في ذلك الوقت ظهر رجل عظيم اسمه جون ويسلي، واستخدمه الرب استخدام جبار. كانت النهضة في كل شوارع إنجلترا، لم يخلو شارع من عمل إلهي. كانت النفوس تصرخ والاجتماعات تعقد في الحقول، لأنه لا في بيوت مكفية ولا قاعات مكفية، وعمت النهضة أرجاء كل المملكة. حتى يؤكد التاريخ اليوم أنه لولا خدمة هذا الرجل لكانت إنجلترا عانت من ثورة دموية أسوأ جدا من الثورة الفرنسية. عن هذه الأيام كتب الأديب الشهير تشارلز ديكنز قصته الخالدة، قصة مدينتين، عندما كان يقارن بين ما حدث في فرنسا وما حدث في إنجلترا. ما سر الدمار في فرنسا؟ سير الأمور الطبيعي. ما سر النجاة في إنجلترا؟ خدمة هذا الرجل. وظلت خدمة هذا الرجل تنجح وتنجح وتنجح وتتكون مئات وألاف الكنائس. اذهب إلى إنجلترا اليوم وابحث عن أي أثر، لن تجد. شيء مرعب، شيء مرعب. وقال واحد من المؤرخين المشهورين جدا: من لا يتعلم من أخطاء التاريخ سيجبره التاريخ على أن يكرر نفس الأخطاء. لا تستكبر بل خف. أتمنى من قلبي أحبائي أن الله ينقذنا من روح الكبرياء، من الافتخار الباطل، من لغة لودوكية: أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. أتمنى من قلبي أن الرب يملأنا كأفراد بروح الخشوع والانكسار. تيجوا نتعلم نمشي جنب الحيط؟ طبعا دي لغة غريبة اليوم من دول، حد يقول امشي جنب الحيط؟ يا عمي يقول لنا وعظة كده محترمة من الوعظات الحلوة، قول أنا محدش قدي، قول أنا مفيش زيي، قول أنا شاور بصبعي، الدنيا كلها تتقلب علشاني. هذا الوعظ المحترم اللي يرفع النفسيات يا أخي، منك لله جاي بس تنكد علينا وتقول نمشي جنب الحيط؟ بقى أولاد الملك يمشوا جنب الحيط. أنا بقول وأجري على الله، واللي عايز يستفيد يستفيد، واللي مش عايز معلش أطلب عوضك من الله في الساعة اللي هتقعدها هنا، وبفكر في الكلام ده على مهلك بعدين. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك. هل أشفق الله على إسرائيل؟ عندما أخطأ قطعه. أين عمل الله من خلال لوثر؟ انتهى. أين عمل الله من خلال جون ويسلي؟ انتهى. أين عمل الله في نهضات المورافيان، في نهضات المينونايتس، في نهضات في نهضات جبارة قوية تطلع، بس وانس يحدث الكبرياء اعمل ايه؟ اقطع. الله لا يحد لا في شعب ولا في جماعة. لا تستكبر بل خف. ثم يقول فهو ذا لطف الله وصرامته. فهو ذا لطف الله وصرامته. كنت أتوقع أنه عندما يقول هو ذا يشير إلى شيء مفرد، لكنه أشار إلى شيئين وليس إلى شيء واحد، لأنه يرى أن اللطف والصرامة شيء واحد، عملة واحدة لها وجهان. لا يمكن في يوم من الأيام أن تأتي إلى الله فتجد اللطف وتلاقي ربنا نسي الصرامة، ولا يمكن في يوم من الأيام تيجي ربنا تلاقيه عنده الصرامة ونسي اللطف. فهو ذا الاثنين دايما مع بعض، لطف الله وصرامته. في ناس تحب قوي تتكلم عن لطف الله وتنسى صرامة الله، في ناس تتكلم عن صرامة الله وتنسى لطف الله، لكن الرسول بيقول هو ذا. بص على نقطة واحدة تشوف الشيئين مع بعض، تلاقي لطف الله وصرامته. اللطف بيشتغل والصرامة متعطلة؟ لا. الصرامة بتشتغل واللطف متعطل؟ لا. الاثنين شغالين. اسمع كيف يعمل اللطف وكيف تعمل الصرامة. يقول فهو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت في اللطف. حلو أو التعبير ده، إن ثبت في اللطف. طب عايزين نفهم يعني إن ثبت في اللطف. يعني واحد غلبان زي حالات يجي ربنا يقول له يا رب حن علي، ده أنا شحات وغلبان، لا أعرف أتبرر ولا أعرف أخدم ولا أنا فاهم حاجة، وأنا حالتي بالبلة، أنا مشتاق لغفران، اغفر لي وما عنديش حاجة أقدمها. بص كده من الآخر يا رب، أنا عاجز، أنا مستهلش، وأنا خايب وشرير، ترحمني بنعمتك؟ يقول لي هرحمك. أقول له بس عايز أقولك على حاجة، بعد ما ترحمني أنا لاستاهل رحمتك ولا رحمتك دي أقدر أعمل شيء أشتريها بي، ولا نعشت طول عمري هقدر أعوضك عنها. يقولي بس يبقى أنت بتفهم في النعمة، أهو اللي أنت بتطلبه ده هو ده، هي دي النعمة. النعمة شيء يعطى لشخص لا يستحق ولا يقدر أن يكتسبها ولا يستطيع أن يعوضها ويوفيها. تفهم في النعمة؟ قوله هي دي بالظبط اللي أنا مش، ارحمني بنعمتك، خدت النعمة، أشكرك يا رب، أشكرك لأني شعرت بلطفك وبنعمتك. طيب هتفضل شاعر بالمشاعر دي؟ تبقى أنت ثابت في اللطف. تطلع من المشاعر دي وتحس أنه يعني الحمد لله إحنا برضو أحسن من غيرنا، أنت لم تثبت في اللطف. أنا ما بقولهاش الحقيقة، ماشي ما نعرفك ما بتقولهاش، لأنه طبعا عيب أنك تقولها، مش من الأخلاق أن الواحد يقولها، بس أنت حاسسها، بس انت شاعر بها جواك، الحمد لله برضو احسن من غيرنا، احسن من غيرنا. خلاص يا حبيبي يبقى انتهت. ان ثبت في اللطف يعني تفضل مستمر في شعور عميق بعدم الاستحقاق. يوم ما تهرب من الاحساس ده او يهرب منك الاحساس ده، خرجت بعيدا عن منطقة اللطف. ويا اخي العزيز، بعيدا عن منطقة اللطف انت معرض للصرامة. ياه ده يظهر لازم نمشي جنب الحيط. صحيح، ايوه فعلا. يعني امشي جنب الحيط يعني افضل طول عمري شاعر بلطفه علي، شاعر بعدم استحقاقي؟ يعني ما ينفعش في مرة كده شم نفسي واخرج يا أخي شوية واطلع أقول له اللهم أشكرك إني لست مثل باقي الناس، احمدك يا رب إنك برضو يعني مميزنا عن... لا يا حبيبي، تفضل طول عمرك تقول له أشكرك لأني لا أستحق. لكن هي نعمة يا رب، هي نعمة يا رب. أخوتي الأحباء، كان رجل الله المتضع دربي دائما ما يقول إنني أرى نفسي رديا جدا. اسمعوا ماذا يقول الرجل: لكنني لا يمكن أن أكون أردأ مما أنا عليه في نظر الله، ومع هذا هو يبقى لي إله كل نعم. يقول يا رب أنا شايف روحي وحش 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 قوي، بس اللي مستغرب له أني مش ممكن أشوف وحشتي زي ما أنت شايف أكتر، ومع كده بتحبني. أنا خجلان يا رب، أنا لما بشوف وحشتي برتعب، أنت شايف أكتر وقابلني. أنا مش قادر أصدق يا رب، أنت إزاي طايقني؟ ده أنت قدوس وعيناك تخترق، ده أنت عيناك بتشوف كل شيء اللي أنا مش شايفه من وحاشة نفسي ورداءتي هناك في أخاديد وأعماق كياني، شر وفساد أنت تراه واخدني في حضنك، إزاي طايقني؟ هذا الشعور بعدم الاستحقاق، بالامتنان، هو ما يقوله الرسول: لأن إلهنا نار آكلة، ليكن عندنا شكر نعمة. كلمة في الأصل نعمة، يعني عيش جو النعمة حتى تستطيع أن تعبد الله بخشوع وتقوى. وكلمة خشوع وتقوى هنا: خشوع العين الخجلانة، والتقوى حرص المستعير مش المالك، غير خالص أي خشوع تلاقيها تاني في العهد الجديد، وغير أي تقوى تلاقيها في العهد الجديد. خشوع يعني عين، عارف لما تلاقي واحد عينه مكسورة، يا عم قول لي وعظة عن العين القوية، لا 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 أنا مش بتاع عين قوية، لكن ربنا عايزنا بعين مكسور، بخشوع. وتقوى، تقوى قال لك حرص المستعير وليس المالك، يعني واحد بيتصرف في حاجة بس طول الوقت هو بيتصرف فيها وهو عارف انها فمتبت فيها، خايف زي الراجل اللي قال له اعمل المعروف تعال معانا اجي معاك، بقى ده كلام تاخد قليش يا رجل الله يا راجل معاك وانتوا رايحين تقطعوا شوية خشب، قليش هينزل مع الملوك اللي رايحين يحاربوا حرب محترمة، لكن رايحين تقطعوا شوية خشب تاخد قليش؟ قال له اصل انا عندي الحياه مشكله شخصيه رعباني قوي، كل الخلق اللي معاك دول ناس من عائلات محترمه، كل واحد الفاس بتاعته ملكه، لكن انا الفقر اللي فيهم، انا الفاس اللي معايا سلف، وانا خايف ومرعوب. خايف ومرعوب ايه؟ ما اصلها سلف، احسن يجرى لها حادث اروح فين واجي منين، بس لو انت معايا هتحلها. واللي كان خايف منه حاصل، رأس الفاس طارت ووقعت، قعد يصرخ الحق انها عارية، يعني مستلفها. دايما اللي مستلف خايف خجلان، لا تستكبر بل خف. شعرين ان اللي حلتنا سلف ولا جبناه في شطارتنا؟ ايه اللي جبناه في شطارتنا؟ لعلمك بقى انا ابا عن جد لا، ده زي ما ورثني الكنبة والسرير والرصيد في البنك ورثني الحق. لا لا يا حبايب، ده ما يتورثش ابدا، ده سلف، سلف للمتضعين، سلف للمنكسرين، سلف للغلابة اللي شعارين بعدم الاستحقاق. ومجرد ما يتولد عندك الشعور بأنك تمتلك، هات خلاص It's over. اطلع. تعمل ايه يا رب؟ تروح فين يا رب؟ هتلاقي حد احسن مني؟ يا حبيبي، مش احسن منك، اوحش منك، بس يكون شاعر انه هو ما يستاهلش.
يبقى شاعر انه وحش. اوه يعني هتلاقي انضف مني؟ مين قال لك؟ وانت يوم ما دورت عليك لمؤاخذة وخدتك. اما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، والا يا الهي والا فانت ايضا ستقطع. بس شوف اللطف جميل ازاي. وهم شكرا ليك لانك اله الفرصه ثانيه. في ملحق، في ملحق له كل المجد، لانه غفور، لانه حلو وطيب وحنين ومفيش زيه، لانه رقيق القلب، رقيق القلب، القضاء عمله الغريب، يصر بالرأفة. طب إذا المتكبر ده عينه اتكسرت وهو بعيد ورجع بعين مكسورة يعمل ايه؟ خلاص يقبله. يعني انت كده مش من النوع الحقود اللي يعني لا يحقد الى الابد. وانت يعني ما انت عايز يقول بس نمشي صح، نمشي صح، تتكسر وتيجي خجلان وشاعر بعدم الاستحقاق، تاخد مفاتيح المخازن كلها، عينك تطلع لفوق، تحمد الرب، ميزنا الرب، ميزنا الرب، خلاص هات المفاتيح، هات المفاتيح اطلع بر. وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان، بيئة وبيئة، منطقة ومنطقة، منطقة استقر عليك اللطف، منطقة استقر عليك الصرامة. بس الجميل ان في بريدج بين الاثنين، تقدر تروح من دي لدي وتقدر برضو تروح من دي لدي. تستكبر وانت في منطقة اللطف، تلاقي روحك فجأة نزلت في منطقة الصرامة، لا تستمر فيها وتنكسر وتحس بالرعب والخوف، الطريق لسه مفتوح، ترجع تاني لمنطقة اللطف. وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون، لأن الله، حلو أوي التعبير ده، لأن الله إيه؟ قادر. شكرا للرب، شكرا للرب. ما تقولش إزاي، ما تقولش ما ينفعش، هتقول لي أي حاجة هقولك لأن الله قادر. خدها دي كده، خدها قاعدة فعلا جميل. إزاي؟ لأن الله قادر. أي حاجة لأن الله قادر، إلا أنه ينكر نفسه، لا يقدر أن ينكر نفسه، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا. وبعدين يجيب سبب منطقي، يقول لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتون البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاص. يعني اللي أقدم منك أفضل منك. إذا كان ربنا قلبه لأنه تكبر وطعمك أنت، طعمك أنت يلي جاي جديد، بالأولى كثيرا يقدر يطعم القديم اللي هو كان من الأصل موجود. ثم يصل إلى التحذير الثالث، قلنا لا تفتخر، لا تستكبر، الفخر بما تمتلك، الكبرياء بما تكونه، لكن الأمر الثالث بما تفهمه. احذر من أنك تبقى حاسس أنك تملك، احذر من أنك حاسس أنك تكون، احذر من أنك تكون حاسس أنك فاهم. احنا مش فاهمين كمان، انت بوصتها خالص الليلة دي، احنا مش فاهمين. لا لا لا، نشكر رب احنا فاهمين، احنا فاهمين. أنا نفسي تقروا سفر أيوب يا حبايب، قاعد يا سلام يا سلام، سلام على أيوب وكلامه، جبار بأس لما حاولوا التلاتة، والتلاتة على فكرة جبابرة في التفكير، وحاولوا أنهم يقرعوا الحجة بالحجة، لهم الحقيقة المناقشة معاكم، المناقشة مع الحيوانات أفضل منها، اللي بتفهموه ده مفوش أي جديد، اسأل الحيوانات فتعلم. ده كلام يعني انتوا جايين تكلموا مع مين؟ جايين تتكلموا مع مين؟ وزي ما تقول زهق منهم فابتدى مش يعني يرد عليهم، ابتدى يستجوب الله نفسه. أنا أتناقش مع اللي قدي، أنتم ما بتفهموش. وابتدى يقول ويقول ويقول، حاسس روحه أنه هو فاهم. مرات بقعد مع ناس من طريقة الكلام أبقى عايز أسيب الأوضة وأجري، لأني ببقى حاسس أنه حاسس أنه هو فاهم. راح ربنا قال له تعالى تعالى وتكلم الرب وأجاب الرب أيوب من العاصف. أنت فاهم؟ هو فاهم. طب تعالى 64 سؤال يا أستاذ، 64 سؤال، واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، 64 سؤال. طلعت النتيجة بعد ال 64 سؤال كام من ال 64؟ صفر. أنت فاهم إيه؟ إيه اللي أنت فاهمه؟ حفظت لك شوية حاجات حقائق كده صمتها، فكرت روحك فاهم، قريت لك كام كتاب فاهم، روحك فاهم. ادخل إلى حضرة الله وانظر الجلال الإلهي والمجد الإلهي لكي تخرج تصرخ وتقول مرة تكلمت ومرتين فلا أزيد، نطقت بما لم أفهم، أرفض وأندم في التراب والرماد. أنا إيه وفاهم إيه؟ يا حبايب يا حبايب اعملوا معروف، ارحموا روحكم ارحموا روحكم. أينشتاين سألوه عن الحاجة اللي بيفهم فيها، اللي بيفهم فيها. بيفهم في إيه أينشتاين؟ في الفيزيكس، في الكون، في الدنيا. يا أينشتاين فهمت قد إيه تقريبا يعني؟ قال لهم يوم يعني أقصى تقدير، أقصى تقدير 2% من الحقائق الموجودة في الكون. النهاردة بعد الاكتشافات الجديدة لو أينشتاين طلع يقول ولا حتى 2 من مليون%، وده في خليقة الله. في ناس تتكلم عن الله وشايف الله وكأنها فاهمة كل شيء. امتى الرب يملانا بالإحساس أننا لا نفهم؟ اللي فهمه لنا نقبله ونقتنع به ونذيعه، لأنه هو شرح لنا من كلمته. لكن حتى وإحنا بنزيعه مملوئين بالإحساس أننا لم نعرف بعد كما ينبغي أن نعرف. ده حتى بعد سكن الروح القدس فينا. تفرج يا عم، يقول لك لسنا نعلم. يا حتى الصلاة الواحد مش عارف يصلي، مش فاهم، مش فاهم. أشير عليك وأنا فاهم، أنا مش عارف، أنا متلخبط، بس أنا متكل عليك، أنا واثق فيك، أنا مطمن لحكمتك. امشي أنت قدامي وأنا وراك. أنا مش هشوف لروحي، أنت عينيا اللي تشوف لي، وأنت عكازي اللي عليه أستند. أنا خاف من روحي ومن قراراتي ومن أفكاري، احفظني لأني عليك توكل. يأتي إلى التحذير الأخير، أوعى تكون حاسس إنك تملك، أوعى تكون حاسس إنك تكون، أوعى تكون حاسس إنك بتفهم. دول التلت خطايا اللي معرضة ليهم المسيحية، وللأسف وقعت في التلات. وقعت حاسة إنها تمتلك، ملكتم بدوننا من زمان حصلت. تكون حاسة إنها شيء، وحاسة إنها كمان فهمة لدرجة إنها هي اللي بتعلم. مين اللي بيعلم النهاردة؟ المسيح ولا الكنيسة؟ الكنيسة بتعلم مش المسيح، خلاص هي فاهمة كل حاجة. فقال فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. زي بالضبط أبرار عند الناس أو عند أنفسكم ملهاش لازم، المهم أن نكون أبرار عنده. نفس الكلام حكماء، حكماء عند أنفسكم أو عند الناس ملهاش معنى، لكن مهم نكون حكماء في نظره هو. لئلا تكونوا حكماء عند أنفسكم حكماء. إيه اللي بيشرح لهم في النقطة دي؟ نسمع يا إخوتي أقول بعض الحقائق التعليمية بسرعة شديد. لما نزل الروح القدس كون الكنيسة. معايا مركزين؟ كون الكنيسة. انقسم العالم إلى ثلاث أقسام. بقي في يهود وأمم وفي الايه؟ الكنيسة. والرسول قال كده في روميا، كونوا بلا عثرة لليهود وللأمم ولكنيسة الله. يعني قسم البشر إلى ثلاث فئات. اليهود فيهم ناس خلصوا، والأمم فيهم ناس خلصوا، واليهود والأمم اللي خلصوا كونوا الكنيسة، وفضلوا اليهود وفضلوا الأمم. اليهود ماشيين في سكتهم، والأمم ماشيين في سكتهم، والكنيسة ماشية. بس المسيح كان قال لنا عن حاجة تانية خطيرة قوي، إن في حاجة اسمها ملكوت السماوات. وميز لنا ما بين الملكوت والكنيسة إنه الملكوت يحوي الكنيسة، الكنيسة جوه الملكوت. يعني إيه؟ يعني الملكوت مسيحيين والكنيسة مسيحيين، وده شايفينه بعينينا واضح قوي النهاردة. بس الملكوت مسيحيين حقيقيين ومزيفين، لكن الكنيسة مسيحيين حيين بس. يعني النهاردة تسألني وتقول لي المسيحية اللي احنا فيها دي، الكنائس والصلبان والوعظ والكرازة وكل اللي انت شايفه ده، اقول لك ده ملكوت السماء. تقول لي فين الكنيسة؟ اقول لك يا حبيبي دي بقى شغلانة رهيبة، تدخل كل طايفة كده وتنبش تنبش على ما تقع في مؤمنين حقيقيين. دول المؤمنين الحقيقيين في كل طائفة من الطوائف في خيوط إلهية ربطاهم ببعض، مخليهم جسد واحد. أنا أنتمي لهذا الجسد وأنت تنتمي لهذا الجسد. مين إخواتك؟ مين إخواتك؟ كل المؤمنين الحقيقيين في أي طائفة من الطوائف، كل من سكن فيه الروح القدس صار عضوا في جسد المسيح، وأنت تنتمي إليه وهو ينتمي إليك. ما فيش شكل منظور. قال رجل الله هايكوب تشبيه جميل، قال إنه على الترع بره وعندنا هنا تلاقي فيه سلسلة يبقوا ربطنها على شاطئ الترع من هنا وعلى شاطئها من هنا، وتلاقوا فيه مركب جنبيها تمسك السلسلة وتشدهم تعبر الناحية، لا مجداف ولا شراع ولا بتاع. حد شاف المنظر ده؟ مش ده. المهم السلسلة دي بتبقى باينة من الطرف ده وباينة من الطرف ده، لكن الباقي كله غاطس في الماء. قال الكنيسة بانت يوم الخمسين حتة واحدة، وبعدين اتفشكلت وبقي الطوائف، وكل طائفة فيها جزء مؤمنين والباقي حنطة ومعاه زواب. امتى هنشوفها المرة التانية؟ على الشاطئ التاني. ايه الشاطئ التاني ده؟ على السحاب. يا إلهي على اللحظة الجميلة دي، يا إلهي على اللحظة الجميلة دي لما نخطف على السحب لملاقاة الرب في الهواء. طبعا أول ما تطلع على السحاب أنت متوقع أنك تشوف إخواتك اللي كانوا معاك في الاجتماع بتاعك، لأن هم دول أهل الله، هم دول بتوع ربنا. طب والكنيسة اللي جنبنا؟ لا 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 ده ما في. لا حبيبي، هتلاقي منها طلعوا ومن عندك أنت وقعوا، وهتفاجأ بحاجات غريبة. ايه ده؟ ايه ده؟ ده من كل الطائف في مؤمنين؟ ياه، دي صدمة غير عادية للبعض. ده انا ما كنتش فاهم ابدا ان في بقية الطائف في حد بيعرف ربنا. لا، في كتير. كما قال رجل الله دي المودي، عندما اصل هناك ستصدمني ثلاث امور: سأصدم لأني سأجد ناس ما توقعت أن أراهم، وسأصدم لأني لن أجد أسماء كنت متيقن أنني سأراهم، أما الصدمة الثالثة عندما أرى نفسي هناك وأنا لا أستحق هذا الوجود. أنا أشوفه، أنا أبقى معاه، أنا أتشرف بالوجود معاه. لا يا رب، ده كتير عليا، ده كتير عليا. أخوتي الأحباء، الكنيسة لا نراها اليوم. إذن تكون شيء اسمه ملكوت السماوات، جواه موجودة الكنيسة. يبقى عندنا كم حاجة دلوقتي اللي متابع معايا؟ أربعة: اليهود، الأمم، ملكوت السماوات، الكنيسة. خلي بالنا نكمل مع بعض شوية. إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن الأمم دول في حاجة اسمها ملء الأمم، يعني مختارين معينين من الأمم لسه ما دخلوش إلى الآن، لا ملكوت السماوات ولا الكنيسة، هيجوا من برة حدف على الكنيسة إلى أن يدخل ملء الأمم. يبقى في جزء من الأمم هيدخل، ودي الأيام اللي احنا شايفينها بقى على البحر يا حبيبي مفتوحة، عمالين المعينين من الأمم عمالين يدخلوا. لأنه ما قدرش النهاردة سمي المسيحيين أمم، لأنهم يا إما ملكوت السماوات يا إما الكنيسة داخلين. طب إسرائيل حصلت بقية بحسب اختيار، نعم مازال منهم عمال يجي. هتخطف الكنيسة، وانس ان خطفت الكنيسة بقى عندي كم فئة على الأرض؟ ثلاثة، اليهود والأمم وملكوت السموات اللي بقى فرغة، طلعت الحنطة وبقي الزوال. هيعمل ايه فيهم دول؟ خلاص حبيب ما عادش ملكوت السماوات، لكن يجمعون الزوان حزم ويحرقونه بالنار. انا مزمع ان اتقياك. خد الكنيسة، الباقي يعمل فيه ايه؟ خلاص خلاص، طيفته ايه؟ ما تفرقش، تعليمه ايه؟ ما يلزمش، ابن مين؟ ما يفرقش. كل ده يترمي يعني؟ يا راجل محترم وعظ كتير مالهوش كده، مالهوش لازم، هو زوان ولا مش هو من بره ايه ومنتمي لانهي طائفة، لكن هو من جوه ايه يسكن فيه الروح القدس ام العزارة الجاهلات؟ افتح لنا، ده احنا خلاص انتهت، ذهبوا عني ما عرفكمش، خلاص اغلق الباب، لانه الاواني ما كانش فيها زيت. اختطفت الكنيسة، اتقلب الملكوت، انتهى، اتحرق بالنار، خلاص اغلق عليه الباب، فضلوا اسرائيل والامم. يبدأ الله يشتغل فيهم، تخلص بقية من اسرائيل بانكسار وتوبة قلب، وتكرز كرازة في كل الارض، ففعلا يقبل البشارة جمع كثير لا يستطيع احد ان يعده من الامم. بس الكرازة، وأرجو أن ده يكون واضح، لن تكون ببشارة الإنجيل التي تصل بنا إلى السماء والسماويات، لكن ببشارة الملكوت التي تصل بالناس إلى ملك المسيح على هذا العالم. يخلصوا من إسرائيل ويخلصوا من الأمم. طب بقية إسرائيل يمشوا وراء النبي الكذاب، بقية الأمم يرفضوا هذه البشارة ويرفضوا كرازة هذه البقية. يجي بقى مش الاختطاف، لكن يجي الظهور، يظهر المسيح من السماء، يروح مقسمهم برضو ثلاث أسماء، في البقية التي كرزت وفي إسرائيل الذي آمن بكرازة البقية وفي بقية الأمم الذين آمنوا، ودول كلهم يدخلوا إلى الملك الألفي. أما الأمم الذين رفضوا وإسرائيل الذين تابعوا النبي الكذاب في دينونة الأحياء يعمل إيه؟ يقضي عليهم. وضحت؟ كانت محتاجة خريطة تترسم علشان توضح، لكن أرجو أنها تكون واضحة. تعالوا في ضوء هذه الخريطة البسيطة نقرأ الأعداد دي تاني. لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت، يعني القساوة العمى اللي تعموا بيه، البرقع اللي تحط على عينيهم، او زي ما قلناها بحسب اللغة اليونانية الكلس اللي تكون فغطى وحجب، قد حصلت جزئيا لإسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. انا يعني اطرح عليكم فكرين. لما يقول قساوة حدثت جزئيا، البعض قال جزئيا يعني جزء من إسرائيل تقسى والباقي لم يتقسى، بس الكلام ده كلام ممكن اخده لغويا. البعض التاني قال لا، القساوة حدثت جزئيا يعني ليس كليا، يعني مش بمعنى طول الزمن، يعني جزئيا يعني لفترة محدودة. الكلمة اللي بعديها تميلنا ناحية الاولانية ولا التانية؟ مدحت طول عمرك صاحي الا النهاردة، دي تاني غلطة ليك على فكرة، خلي بالك. إلى أن يدخل ملء الأمم، إلى أن يدخل ملء الأمم، يبقى بيتكلم عن زمن ولا عن شعب؟ زمن. إلى أن يدخل ملء الأمم، يعني هتفضل القساوة إلى أن يدخل ملء الأمم، وانس أنه يدخل ملء الأمم القساوة تنتهي، يبقى بيتكلم عن زمن. يبقى ما نقدرش نقول أن القساوة حدثت جزئيا لإسرائيل، إلى أن يدخل ملء الأمم يعني جزء والباقي لا. القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. يعني ملء الأمم، حلو التعبير ده، كل المعينين للحياة الأبدية من كل الأمم. خلاص يا حبايب، هانت، صدقوني هانت، صدقوني هانت قوي. قرب الرب يقفل الباب ويفتح على مين؟ على إسرائيل. فشغال هناك قوي، شغال بسرعة قوي فيهم، وبرضو شغال هنا بسرعة قوي، بيجهز هناك لرفع البرقع. خلاص هان قرب البرقع هناك يترفع، وشغال هنا بيدخل ملء لهم، فاتحها على البحر اليومين دول، أوكازيون، انزل بس الشارع وقول أي حاجة تصطاد، ارمي سنارة في تاكسي، ارمي سنارة في أوتوبيس، في مترو، صدقني مطرح ما هترمي هتلاقيها بتغمز معاك. جرب كده، ارمي في العمارة بتاعتك وجرب أيام غير عادية. واللي ما يلحقش يصطاد له حاجة الأيام دي بعيد عنكم فقري، يعني اللي ما ربحش نفوس طول عمره النهاردة يقدر. يعلم الرب ما في أيام خير في ربح النفوس من هناك زي الأيام اللي احنا عايشين. احنا بنعيش أيام غير عادية، حاجة عجيبة عجيبة عجيبة. ولا كان في الأحلام، ولا كان في الأحلام، لكن هو ده الله ممسك زمام الأمور كلها، يفتح ولا أحد فاتح. خلاص فاتح، حد هيقول له لا؟ كنا بنعافر مفيش، هو فتح الدنيا، خلاص يلا الحقوا اعملوا لكم حاجة، اهدموا أسوار الخوف والجبن واخرجوا يا أحبائي، وخلاص ما عادش في شيء نبكي عليه ولا نخاف عليه. خايفين على ايه؟ خايفين على فلوس ولا صحة؟ هتضيع، هيتساب، كله هينتهي. خلونا نخرج ونكرز ونقول، وخلي سنارتك تغمز، ترجع بأفراح غير عادية، أفراح غير عادية. النهاردة في ناس بتبكي بالدموع مع أنهم جابوا بالتسعة والعشر، بس يقولك عايز سمكة كبيرة. يا أخي بلاش افترة، بلاش طمع، اشكر ربنا ده غيرك مش فلح يقولك لا أنا مش مكفي، صدقوني لسه أخته، أنا عارف ما فيش حد جاب قد، تقول لا بس لسه محتاجة برضه، نفسي في السمكة الكبيرة. خليت لقيتني أنا روحي النهاردة الصبح أصلي بقول له نفسي يا رب في السمكة الكبيرة، اديني يا رب. صلي وقول له يا رب اديني، اديني النهاردة، لأنه خلاص فتح الرب الباب لكي يدخل ملء الأمم، لأنه قرب، قرب يرفع، يرفع الكنيسة إلى أن يدخل ملء الأمم. ومع آخر واحد يا حبيبي معين من الأمم يدخل يغلق الباب. خلاص، وطالما عمالين يتزحموا ويدخلوا بسرعة بالشكل ده، يبقى معناها ان النداء الاخير وزيع. تفرج كده على الجيت في الطيارات، يقعدوا ينادوا، تلاقي اللي بيأزأز لب، واللي بياكل ساندوتش، واللي بيشرب مش عارف ايه، وكله احد، وعم يسمعوا النداء. بس اول ما يقولك ذا لاست كول، خلاص تلاقي كله بيعمل ايه؟ يجي، وتلاقي زحمة بقى على البوابة وكله بيتدافع عايز يدخل. اهو ده اللي حاصل دلوقتي، اصل الطيارة قربت تطلع، هتطير هتطير. وبعد ما يدخل ملء الأمم اسمع ماذا يقول، وهكذا سيخلص، اسمع العبارة، جميع إسرائيل. أروح فين من العبارة دي بقى؟ جميع، يعني جميع إسرائيل، يعني إسرائيل كجمع، إسرائيل كشعب. 2000 سنة بيخلصوا، لكن مش كشعب، بيخلصوا كإيه؟ كأفراد، لكن في خلاص ليهم كشعب، يعني يجي ويباركهم كشعب. هكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب. وراح بولس مرجعنا لعبارة من إشعياء 59 وعبارة من أرميا 31، هقراهم بسرعة. في إشعياء 59 هقرأ العبارة أولا من رومي 11 طبقا للترجمة السبعينية التي اقتبس منها بولس، يقول كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. التغييرات أو الإضافات في المعنى سمح بيها الرب بوحي من عنده وبحكمة من عنده لتعطي بعدا جديدا ومعنى جديد، واللغة العبرية تحتمل وتستوعب هذا البعد. ودي مشكلة لغوية لكن شيء بديع وجميل. كيف في الترجمة السبعينية أضافوا الجديد؟ نفاجأ أن الجديد اللي أضافوه يخدم فكر العهد الجديد قبل ما يجي العهد الجديد بأكثر من 200 سنة، وفي نفس الوقت نكتشف أنهم لم يتعدوا على اللغة العبرية ليحملوها ما لا تحتمله، لكن اللفظ كان من الأصل، جعله الله يستوعب هذه الإضافة. يعني هنفاجأ أن الفادي سماه المنقذ. تنفع ولا ما تنفعش؟
تنفع طبعا.
هو الفادي خلص ولا ما خلصش؟ أنقذ ولا ما أنقذ؟ هنشوف هنا البعد الجميل، أن زمن الفعل اللي حطه هناك يخليه في العهد الجديد ينسب الفعل في رد الفجور ليس للتائبين لكن للرب. فإذا رأيت العمل من الخارج تتصور لك أنه هو اللي رجع عن الفجور، لكن إذا دخلت جوه تلاقي مين اللي رجعه عن الفجور؟ الرب. عشان كده هنا يقول لك يرد الفجور عن يعقوب، يعني الرب هو اللي زح عنهم الفجور. تعالوا نقراها بقى في إشعياء 59، شوفوا النبوة بتقول إيه. إشعياء 59 عدد 16، أقرأ من عدد 16. فرأى أي الرب أنه ليس إنسان، تحير من أنه ليس شفيع، فخلص ذراعه لنفسه وبره هو عضده، لبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. مين ده؟ هو لبس ثياب الانتقام كلباس واكتسب الغيرة كرداء، حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر. ده لما يظهر في ظهوره. فيخافون من المغرب اسم الرب ومن مشرق الشمس مجده، عندما يأتي العدو الشمالي، التحالف اللي بادي من إيران ونازل شمالا، يا حبيبي مش هقول الاسم انتوا عارفينه، التحالف اللي نازل ده يأتي كنهر. في إشعياء 31 يقولوا إذا عبر إلينا لا يأتي. ليه؟ أصل عقدنا عهدا مع الموت وميثاقا مع الهوى. أمريكا وأوروبا واقفين بالمرصاد، مستحيل قوة نووية تحصل، مستحيل حد يعدلنا، لكن يقول لهم هنقض العهد وهكسره، والصوت الجارف هيجي من الشمال وهيعبر وتكونون له للدوس. وبعد ما يدوس نص إسرائيل، اسمع نفخة الرب تعمل ايه. يا سلام يا سلام. عندما يأتي العدو كنهر ويجرف في الأرض البهية طبقا للنبوات ويبيد نصف إسرائيل، كيف الرب يطلعه منها؟ عجيب الرب. يبقى مستنيه جوه. خدوا بالكم، هو جاي من الشمال ونازل، الرب يطلع من الهيكل من أورشليم جاي، ويلاقي العدو جاي بكل جحافله وجيوشه اللي طالعين. أنا يتهيألي هيبقوا رايحين بالحلل وبالعصي وبكل حاجة بسبب الكراهية المرعبة، رايحين يحاربوا بأي حاجة، بالطوب حتى. والرب يلاقي الجيش ده جاي المرعب ده، يروح عامل ايه الرب؟ خلاص خلصت. فنفخة الرب تدفعه وتخلص القصة بتاعت الشعب ده. وبعدين يقول ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية. جميل التعبير ده، إلى التائبين عن المعصية. بس نفهم من هناك أنهم تابوا ليه؟ لأن الرب رد عنهم الفجور. هو إحنا اللي بنتوب ولا هو اللي بيتوبنا؟ الاثنين، هو بيتوبنا وإحنا بنتوب. عشان كده وصفها بالناحيتين، وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب. وبولس خد العبارة دي بس رح طالع منها ودخل على العهد بقى بكل مشتملاته، فجاب لنا من إرمية 31، نقراها مع بعض في عدد 31. إرمية 31 عدد 31. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم، أكتبها على قلوبهم، أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. سبع بنود من العهد لغاية ما يوصل ويقول في عدد الأخير، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. اسمحوا لي أرى العبارة اللي بعديها وأتركها ليكم تفكروا فيها. هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا وفرائد القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه، إن كانت هذه الفرائد تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. وهذا هو العهد من قبلي لهم ما تنزعت خطاياهم. يستكمل الرسول في عدد 28. من جهة الإنجيل لو بصينا للموضوع من ناحية الإنجيل، هم أعداء من أجلكم، من أجلكم يعني لكي تفتح الفرصة لكم، فتح الباب للأمم. وأما من جهة الاختيار لو أرينا الموضوع من جهة الاختيار، فهم أحباء من أجل الأباء. أنا عزتني الآية دي وأنا بقراها قبل الاجتماع، قلت له يا رب بتحبهم لأنك اخترت أبائهم، يعني الجماعة دول حجة اختيارهم مختارون في الأباء. أنا مختار في مين؟ في المسيح. يعني هم يتحبوا عشان أبائهم، أنا بتحب علشان المسيح. تخيلوا أحبائي، ده أنا وحش قوي، يقول لي بس أصلك حلو قوي، أصلك هو مين؟ المسيح. أتكسف وأقول له طيب التفت وانظر إلى وجه مسيحك. يا أبويا يوم ما تزهق مني ما تبص ليش، أنا بص لحبيبك وحبيبي. كم يريح قلبي أن المسيح الآن عن يمين الله، كم يريح قلبي أنه يظهر أمام وجه الله من أجلي. تعرف يعني إيه؟ يعني أقول له يا أبي أنت شايفه؟ يقول له شايفه. شايف إيه؟ يقول له شايف حاجة وحشة، يقول له بص علي. يروح باصص عليه بصة ينسى كل اللي شافه فيا. يا سلام يا سلام. بني إسرائيل يتهيأ لي كده لما تزداد وحشتهم لو متضعين يقولوا له طب بص على مين؟ على إبراهيم. ها برضو عدل شوية، بس لو ربنا بص قوي هيلاقي العوج. لكن أنا أقول له مش بص على إبراهيم، بص على المسيح. يا أبي أنا تبع المسيح، يا أبي أنا في حمى المسيح، يا أبي أنا مغسول بدم المسيح، يا أبي أنا مليش ولا استحقاق البتة، لكن أنا محتمي في المسيح لأجل المسيح. يا أبي لأجل المسيح اقبلني. يقول لي إيه؟ ها قبلك يا أبي، ما تبصش على وحشتي، ما فيش ولا حاجة حلوة، لكن بص على المسيح. هيشوف إيه في المسيح يا أحبائي؟ إمتى المسيح يخلي الآب يبطل قلبه يفيض؟ إمتى؟ إمتى الآب هيقول أنا خلاص شبعت واكتفيت من المسيح؟ إلى أبد الأبدين المسيح يستثير السرور والشبع في قلب الآب. قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت، لما بص عليه. طب إمتى هيجي يوم يبص عليه وما يقولش نفس العبارة؟ مش يحصل أبدا، وأنا تبعه، أنا تبعه. قول معايا أنا تبعه. يا بختك. عايز حاجة تاني؟ أنت تبعه. الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أشكرك يا رب. أنا تبع المسيح. يا للشرف، يا للريحة الحلوة، يا للكرامة. التفت يا أبي وانظر إلى وجه مسيح. اعمل معروف ما تبصش علي أبدا، أنا وحش، لكن بص على المسيح. من أجل الآباء هم أحباء، لأن هبات الله ودعواته هي خلاص. ده شخص محترم تمسكه من كلمته، وعد إبراهيم قال له هبارك نسلك ما يرجعش فيها، بيحب إبراهيم. وعد المسيح قال له هباركهم لك هيرجع فيها. اللي ما رجعش عن وعد لإبراهيم هيرجع عن وعد للمسيح. اسمع، لأنه مهما كانت مواعيد الله ففيه، أي في المسيح، فيه إيه؟ النعم والأمين. تعرف يعني إيه؟ يعني تمسك بالوعد الإلهي المعطى للمسيح لحسابك وتقول له يا أبي لقد وعدت المسيح بأن أمتلك هذا الوعد، ما تسمعش منه غير أمين، نعم أمين نعم. يا كل مواعيد الله التي لك في المسيح مهما كانت حالتك تمسك فيها وتقول له يا أبي أعطني هذا الوعد في المسيح، الأب ما عندوش غير كلمتين يقول إيه؟ نعم وأمين. مهما كانت مواعيد الله فهو في المسيح فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. ثم يقول فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، هأراها مجرد قراية، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء. رحمتم عندما عصي هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا، لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم. يعني آية عجيبة، بس الفكرة فيها ببساطة شديدة أنه لما جينا كأمم كنا جايين متضعين قوي وبنقول له ممكن تقبلنا، احنا ما نستاهلش، احنا مش من شعبك بس ممكن تقبلنا. تاخدوا بالكم كده، الأمم لما كانوا جايين في بداية الكنيسة كانوا جايين بعين شكلها ايه؟ مكسورة. تتصوروا ان اليهود هيجوا في المستقبل بنفس العين المكسورة ويقول له ممكن حضرتك تتكرم علينا زي ما قبلت الأمم، تعمل ايه؟ عجيب ربنا، عجيب. يعني وصلهم للنقطة اللي احنا بدنا من، يعني فعلا نزل وطلع، واللي طلع نزل واللي نزل طلع، عجيب الله. وعند هذا الفكر صرخ بولس يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ. كنت بقول أخلي الترنيمة دي أشرحها في مرة، بعدين روح الله بكتني وقال لي الترانيم ما تتشرحش، الترانيم تترنم. فأنا نفسي نحفظها بس ونرنمها ونقول له باستمرار ما أبعد أحكامك عن الفحص. أنا مش فاهم، أنت حكيم وأحكامك أبعد مني. أحبائي أختم كلامي وأقول أرجوكم يا أخوتي اخشعوا أمام حكمة الله، اسجدوا في خشوع أمام حكمته، اقتربوا دائما إلى محضره بنعال مخلوعة، ابعدوا تماما الذهن الطبيعي في محاولة فهم أمور الله. الله أعظم جدا ولا يحد، أبعد جدا من أفهامنا. انتظروا منه ما يعلنه كقطرات ندى ترطب ظمأ هذه الحياة، لكن لنحتفظ دائما بصغرنا وشعورنا بأننا لا نعرف ولا نفهم. ولنحذر يا إخوتي من استجواب الله، لنحذر من استجواب الله، حاشا حاشا له من الخطأ، من العار أن توقف الله موقف المتهم لكي ما تستجوبه وتطلب منه تفسيرا لما يفعله. حاشا لله أن يقف هكذا. لنحتفظ بأحجامنا أحبائي، دعونا دائما نتصاغر أمامه، وإذا لم نفهم أقول صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت. ليس صمت المجروح الذي يطوي جناحه على جراحه مغلولا مغطازا، لكن صمت الخاشع الساجد الذي يعرف أن أحكام الله أبعد من الفحص. دعونا نأخذ أماكننا فنكون دائما راكعين في محضره. حلو أن نعود أحبائي في فرص خلوتنا إلى الركوع، فكان سيدنا يركع. خذ هذا الوضع الذي يعبر عن خشوعك أمام الخالق العظيم، وغني دائما أمام أعماله وأحكامه، وقل له ما أبعد أحكامك عن الفحص. أقول أحبائي للرب ليقطع لساني قبل أن أستجوبك في يوم من الأيام، أموت ولتقلع عيني قبل أن أحضك فيك متهما إياك. من أنا يا رب؟ من أنا يا رب؟ أنا من أمس ولا أعلم، أتصاغر أمامك، وعندما أرى أمورا أصعب مني وأعظم مني فهذا هو الطبيعي، لأن كل شيء تعمله أبعد من ذهني، سأغني أغنية الحكمة عندما لا أفهم وأقول ما أبعد أحكامه عن الفحص، طرقه عن الاستقصاء، من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.